نسألين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى قول الإمام: ومما ينبغي أن يعلم أنه قد يقترن بالأيسر إثما ما يجعله أعظم إثما مما هو فوقه. ثم قال: مثاله أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق وتألهه له وتعظيمه والخضوع له والذل له إلى آخر ما قال. وصل بنا الحديث فقال: وقد أخبر الله سبحانه أن سلطان الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وأن سلطانه إنما هو على من اتبعه من الغاوي والغي اتباع الهوى والشهوات، كما أن الضلال اتباع الظنون والشبهات. وأصل الغي من الحب لغير الله، فإنه يضعف الإخلاص به ويقوى الشرك بقوته. فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك لما فيهم من الإشراك بالله عز وجل، ولما فاتهم من الإخلاص له ففيهم نصيب من اتخاذ الأنداد. ولهذا ترى كثيرا منهم عبدا لذلك المعشوق متيما فيه، يصرخ في حضوره ومغيبه أنه عبده، فهو أعظم ذكرا له من ربه، وحبه في قلبه أعظم من حب الله فيه، وكفى به شاهدا بذلك على نفسه. فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه، ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه، وتمنيه لقربه أعظم من تمنيه لقرب ربه، وهربه من سخطه عليه أشد من هربه من سخط ربه عليه. يسخط ربه بمرضاة معشوقه، ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربه، فإن فضل من وقته فضلة وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضل في طاعة ربه، وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها، وأهمل أمر الله تعالى يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس، ويجعل لربه من ماله إن جعل له كل رذيلة وخسيس. فلمعشوقه لبه وقلبه وهمه ووقته، وخالص ماله وربه على الفضل، قد اتخذه وراءه ظهريا، وصار لذكره نسيا إن قام في خدمته في الصلاة، فلسانه يناديه وقلبه ينادي معشوقه، ووجهه وبدنه إلى القبلة، ووجه قلبه إلى المعشوق، ينقر خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقله عليه وتكلفه لفعله. فإن جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحا بها، ناصحا له فيها، خفيفة على قلبه لا يستثقلها ولا يستطيلها. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الضلال. ولا ريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: وعشقهم يجمع المحرمات الأربع من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، والقول على الله ما لا يعلمون. لقلنا قبل ذلك أن هذه المحرمات الأربع المذكورة في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق ثانية، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال شيخ الإسلام: وهذه المحرمات الأربع محرمة لذاتها، ولا تحل في حال من الأحوال، ولا لضرورة من الضرورات. انتبهوا يا إخواننا لهذه الكلمة، لا تحل في حال من الأحوال ولا ضرورة من الضرورات. يبقى بناء على ذلك أهل البدعة من الأحزاب وغيرهم الذين قالوا نحن في ضرورة ونفعل هذه الأشياء كذبوا وأخطأوا وأبعدوا النجعة، فهذه أمور لا تجوز فيها الضرورة أو لا تجوز في الضرورة. يقول فإن هذا من لوازم الشرك، فكل مشرك يقول على الله ما لا يعلم، فكثيرا ما يوجد في هذا العشق من الشرك الأكبر والأصغر، من قتل النفوس تغايرا على المعشوق، وأخذ أموال الناس بالباطل ليصرفها في رضا المعشوق، ومن الفاحشة والكذب والظلم ما لا خفاء فيه. وأصل ذلك كله من خلو القلب من محبة الله تعالى والإخلاص له، والتشريك بينه وبين غيره في المحبة، ومن محبة ما يحب لغير الله، فيقوم ذلك بالقلب ويعمل بموجبه بالجوارح، وهذا هو حقيقة اتباع الهوى. وفي الأثر ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. وهذه الآية جاءت بمعناها في موضع آخر من سورة الفرقان، قال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فسمى ربنا عز وجل الهوى إلها، أي يعبد كما يعبد الله عز وجل. وإذا تأملت حال عشاق الصور المتيمين فيها وجدت هذه الآية منطبقة عليهم مخبرة عن حاله. قال بعض العلماء ليس شيء من المحبوبات يستوعب محبته القلب إلا محبة الله أو محبة بشر مثلك، أما محبة الله فهي التي خلق لها العباد وبها غاية سعادتهم وكمال نعيمهم، وأما البشر المماثل من ذكر أو أنثى فإن فيه من المشاكلة والمناسبة بين العاشق وبينه ما ليس مثله بينه وبين جنس آخر من المخلوقات، وهذا لا يعرف في محبة شيء من المحبوبات المخالفة للمحب في الجنس ما يزيل العقل ويفسد الإدراك ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك المحبوب، وإنما يعرف ذلك من محبته لجنسه فتستوعب قلبه وتسلب لبه وتصيره لمعشوقه سامعا مطيعا، كما قال إن هواك الذي بقلبي صيرني سامعا مطيعا. ويقوى هذا السمع والطاع عند كثير من العشاق حتى يبذل نفسه ويسلمها للتلف في طاعة معشوقه، كما يبذل المجاهد نفسه لربه حتى يقتل في سبيله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الذي رواه أحمد وغيره شارب الخمر أو قال مدمن الخمر كعابد وثن، يعني أنه يتحمل من الإثم والوزر كعابد الوثن، وليس معنى ذلك أن مدمن الخمر كفر بالله أو أشرك، لا، ولكن إثمه يعادل إثم عابد الوثن، فلابد أن نفرق بين الإثم المتولد من الذنب وبين حكم من اقترف الذنب حتى لا يشكل عليك الأمر. ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. طبعا الشطرنج والطاولة والضمن والكوتشينة كل هذه الأشياء محرمة بلا خلاف بين أهل العلم بغض النظر كانت مقابل مال أم غير مقابل مال، وهذا أمر مما لا يختلف فيه. فما الظن بالعاشق المتيم الفاني في معشوقه؟ ولهذا قرن الله عز وجل بين الخمر والأنصاب وهي الأصنام التي تعبد من دون الله، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومعلوم أن شارب الخمر لا يدوم سكرهم بها، بل لا بد أن يفيق، ولعل أوقات إفاقته أكثر من أوقات سكره. وأما سكرة العشق فقل أن يستفيق صاحبها إلا إذا جاءت الرسل تطلبه للقدوم على الله عز وجل، أي الموت. ولهذا استمرت سكرة اللوطية حتى فجاءهم عذاب الله وعقوبتهم وهم في سكرتهم يعمهون. فكيف إذا خرج العشق إلى حد الجنون المطبق، كما أنشد محمد بن جعفر الخرائطي في كتاب اعتلال القلوب، قال أنشدني الصيدلاني قالت جننت على رأسي، فقلت لها العشق أعظم مما بالمجانين، العشق ليس يفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين. فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوثن والعاكف على التماثيل، فإن عكوف قلب العاشق على صورة محبوبه وتمثاله يشبه عكوف عابد الصنم على صنمه. وإذا كان الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين في الخمر والميسر ويصدهم بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة، فالعداوة والبغضاء والصد الذي يوقعه بالعشق أعظم بكثير. وجميع المعاصي يجتمع فيها هذان الوصفان وهما العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن التحاب والتآلف إنما هو بالإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أن يلقي بينهم المحبة فيحب بعضهم بعضا فيتراحمون ويتعاطفون بما جعل الله لبعضهم في قلوب بعض من المحبة. وقال ابن عباس يحبهم ويحببهم إلى عباده. وقال هرم بن حيان ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. هنا لابد أن نراعي ممكن أن تكون أنت على الجادة ويبغضك أهل البدعة فلا يؤثر فيك، لأن هنا كلام هرم بن حيان والنص الشرعي إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين الخلص أصحاب المنهج القويم والمعتقد الصحيح. أما أن ينفر منك أهل البدعة لاستقامتك على الحق فلا يفت هذا في عضدك قيد أنملة. أين؟ ما هي زي النرد بالضبط وزي الضمنة بالضبط، ما فيش فرق بينهما، وده مسألة مجمع عليها بين أهل العلم. الله يجزاك بالخير. الطاولة فيها نص النرد شير، خبري من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يديه في لحم خنزير ودمه ثم قام ليصلي. كويس. الفكرة القائمة عليها النرد شير هي فكرة الضمن، هي فكرة الكوتشير بالضبط، ليس للعبد دخل فيها، والإسلام يأبى ذلك ويرفضه. وأهل المعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوع مودة وتحاب فإنها تنقلب عداوة وبغضاء، وفي الغالب يتعدل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال إمام الحنفاء لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فالمعاصي كلها توجب ذلك وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وذكر ذلك في الخمر والميسر اللذين هما من أواخر المحرمات تنبيه على ما في غيرهما من ذلك مما حرم قبلهما وهو أشد تحريما منهما، فإنما يوقعه قتل النفوس وسرقة الأموال وارتكاب الفواحش من ذلك وما يصد به عن ذكر الله وعن الصلاة أضعاف ما يقتضيه الخمر والميسر، والواقع شاهد بذلك. وكم وقع وهو واقع بين الناس بسبب العشق الصور من العداوة والبغضاء وزوال الألفة والمحبة وانقلابها عداوة. وأما صده عن ذكر الله فقلب العاشق ليس فيه موضع لغير معشوقه، كما قيل ما في الفؤاد لغيرك حبك لغير حبك موضع كلا ولا أحد سواك يحله. وأما صده عن الصلاة فهو إن لم يصد عن صورتها وأعمالها الظاهرة فإنه يصد عن حقيقتها ومقاصدها الباطنة. ومما يبين أن هذه الفواحش أصلها المحبة لغير الله سواء كان المطلوب المشاهدة أو المباشرة أو غير ذلك إنها في المشركين أكثر منها في المخلصين، ويوجد فيهم منها ما لا يوجد مثله في المخلصين. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش من ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وهو قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى في الشيطان: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اكتب عندك: وما ورد في النصوص الشرعية. نعم، وما ورد في النصوص الشرعية بأن للشيطان سلطان على المكلفين إنما هو الوسوسة والإغواء فقط. ما ورد في النصوص الشرعية من أن للشيطان سلطان على المكلفين فهو الوسوسة والإغواء فقط. وما ورد من نصوص بنفي السلطان بنفي السلطان فالمراد به حملهم على معصية الله بالقوة. حملهم هذا منفي يا اخوان، اما المثبت الوسوسه والايه والاغواء كما قال هنا انما سلطانه اي وسوسته واغواؤه. اما انه عنده القدره ان يضل العبد لا، هذا ليست له. واخبر سبحانه ان اولياء الشيطان انهم اذا فعلوا فاحشه احتجوا بتقليد اسلافهم وزعموا أن الله سبحانه أمرهم بها فاتبعوا الظن الكاذب والهوى الباطل. قال شيخنا رحمه الله: وفي هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين إلى القبلة من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتفلسفة والمتكلمين والعم وغيرهم يستحلون من الفواحش ما حرمه الله ورسوله ظانين أن الله أباحهم أو تقليدا لأسلافهم، وأصله العشق الذي يبغضه الله، فكثير منهم يجعله دينا ويرى أنه يتقرب به إلى الله، إما لزعمه أنه يزكي نفسه ويهذبها، وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه على آدمي ثم ينتقل إلى عبادة الله وحده، وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق ومشاهده ويسميها مظاهر الجمال الأحدي، وإما الاعتقادي حلول الرب فيها أو اتحاده بها. ولهذا تجد بين نساك هؤلاء وفقرائهم وأمرائهم وأصحابهم توافقا وتآلفا على اتخاذ أنداد من دون الله يحبونهم كحب الله، إما تدينا وإما شهوة وإما جمعا بين الأمرين. ولهذا يتآلفون ويجتمعون على السماع الشيطاني الذي يهيج الحب المشترك فيهيج من كل قلب ما فيه من الحب. وسبب ذلك خلو القلب مما خلق له من عبادة الله تعالى التي تجمع محبته وتعظيمه والخضوع والذل له والوقوف مع أمره ونهيه ومحبه ومساخطه. فإذا كان في القلب وجد حلاوة الإيمان وذوق طعمه فأغناه ذلك عن محبة الأنداد وتألهها، وإذا خلى القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به ما يهوى ويتخذه إلههم، وهذا من تبديل الدين وتغيير فطرة الله التي فطر عليها عباده. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي نفس خلق الله لا تبديل له، فلا يخلق الخلق إلا على الفطرة، كما أن خلقه للأعضاء على السلامة من الشق والقطع، ولا تبديل لنفس هذا الخلق، ولكن يقع التغيير في المخلوق بعد خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فالقلوب مفطورة على محبة إلهها وفاطرها وتألهه، فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة. ولما تغيرت فطر الناس بعث الله الرسل بصلاحها وردها إلى حالتها التي خلقت عليه، فمن استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة، ومن لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة وفسادها. والفتنة بعشق الصور تنافي أن يكون دين العبد كله لله، بل ينقص من كون دينه لله بحسب ما حصل له من فتنة العشق، وربما أخرجت صاحبه من أن يبقى معه شيء من الدين لله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فناقض بين كون الفتنة وبين كون الدين كله لله، فكل منهما يناقض الآخر. والفتنة قد فسرت بالشرك، فما حصلت به فتنة القلوب فهو إما شرك وإما من أسباب الشرك، وهي من جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات. وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن، ومنه فتنة أصحاب العجل، كما قال تعالى لموسى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وكذلك فتنة العشق من أعظم الفتن، قال تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. نزلت في الجد بن قيس لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال له: هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر اللي هم الروم تتخذ منهم السراري والوصفاء؟ فقال جد: ائذن لي في القعود عنك، فقد عرف قومي أني مغرم بالنساء، وإني أخشى إن رأيت بنات الأصفر ألا أصبر عنهن. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال ابن زيد: يريد لا تفتني بصباحة وجوههن. وقال أبو العالية: لا تعرضني للفتنة. وقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، قال قتادة: ما سقط فيه من الفتنة بتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عنه أعظم. خد بالك، هنا العلماء استلوا قاعدة مهمة جدا. الجد بن قيس كان منافق، وكما قرأنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ليخرج معه في تبوك، جهاد الروم اللي هم بني الأصفر، فقال له: ائذن لي ولا تفتني. يبقى هو ظن منهم ان رأى بنات بني الأصفر ألا يصبر عنهن. طيب، وبناء على ذلك استأذن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم على حد الظاهر. العلماء قالوا إبان إن ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنية هو في حد ذاته فتنة. أقولها تاني: ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنية هو في حد ذاته فتنة. يبقى الجد ترك الواجب الشرعي اللي هو الجهاد خشية الفتنة الظنية اللي هي النظر إلى بني الأصفر. نعم، ما هي ظنية، ولكن ترك واجب شرعي، ودي قاعدة عامة. ترك الواجب الشرعي الذي أوجبه علينا ربنا عز وجل خشية الفتنة الظنية هو في حد ذاته إيه؟ فتنة. قوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، قال قتادة ما سقط فيها من الفتنة بتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عنه أعظم. فالفتنة التي فر منها بزعمه هي فتنة محبة النساء وعدم صبره عنهن، والفتنة التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه بل خلص من الافتتان، ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان، فمن الأول قال تعالى لموسى وفتناك فتونا، يبقى هنا فتن أي اختبر ونجح، ومن الثاني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله ألا في الفتنة سقطوا، ويطلق على ما يتناول الأمرين كقوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومنه قول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي امتحانك وابتلاءك أضل بها من وقع فيها وهدي من نجا منها. وتطلق الفتنة على أعم من ذلك قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال مقاتل بلاء وشغل عن الآخرة. قال ابن عباس فلا تطيعهم في معصية الله تعالى، وقال الزجاج أعلمهم الله عز وجل أن الأموال والأولاد مما يفتنون به، وهذا عام في جميع الأولاد، فإن الإنسان مفتون بولده لأنه ربما عصى الله بسببه وتناول الحرام لأجله ووقع في العظائم إلا من عصمه الله تعالى. ويشهد لهذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين الصبيين فلم أصبر عنهما صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فإنه ليس أحد منكم إلا وهو مشتمل على فتنة، لأن الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاد فليستعد بالله من مضلات الفتن. ومنه قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وهذا عام في جميع الخلق امتحن بعضهم ببعض. ركز بقى في اللي جاي حتى ترى أنت من أي الأنواع. قال فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في تبليغ رسالات ربهم، امتحان. وامتحن المرسل إليهم بالرسل وهل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم. وامتحن العلماء بالجهال يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك. وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم. وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك. وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء. وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة. وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه به. وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به. وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال. والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين. وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم وامتحن المأمورين بهم. ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم، امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هؤلاء وقالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فإذا رأى الشريف الرئيس المسكين الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول حمي وأنف أن يسلم فيكون مثله، وقال أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء. قال الزجاج: كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام فيمتنع منه لئلا يقال أسلم قبله من هو دونه فيقيم على كفره لئلا يكون للمسلم السابقة عليه في الفضل. كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام فيمتنع منه لئلا يقال أسلم قبله من هو دونه فيقيم على كفره لئلا يكون للمسلم السابقة عليه في الفضل. ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة أن الفقير يقول: لما لم أكن مثل الغني؟ طيب، الله عز وجل صرف عنك المال رحمة بك، ولو أعطاك لفسدت. ويقول الضعيف: هل كنت مثل القوي؟ نعم، لو قواك لطغيت على عباد الله. ويقول المبتلى: هل كنت مثل المعافى؟ وقال الكفار: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال مقاتل: نزلت في افتتان المشركين بفقراء المهاجرين نحو بلال وخباب وصهيب وأبي ذر وابن مسعود وعمار، وكان كفار قريش يقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمدا من موالينا وأراذلنا. قال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فأخبر سبحانه أنه جزاهم على صبرهم، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال الزجاج: أتصبرون على البلاء؟ فقد عرفتم ما وجد الصابرون. قلت: قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهنا وفي قوله: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر، فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له ومخلصة من الذنوب، كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة. فالفتنة كير القلوب ومحك الإيمان، وبها يتبين الصادق من الكاذب. قال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب ومؤمن ومنافق وطيب وخبيث، فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه ونجى بصبره من فتنة أعظم منها، ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها. فالفتنة لا بد منها في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فالنار فتنة لمن لم يصبر على فتنة الدنيا. قال تعالى في شجرة الزقوم: إنا جعلناها فتنة للظالمين. قال قتادة: لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة افتتن بها الظلمة، فقالوا: يكون في النار شجرة والنار تأكل الشجر، فأنزل الله عز وجل: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فأخبرهم أن غذائها من النار، أي غذيت بالنار. قال ابن قتيبة: قد تكون شجرة الزقوم نبتا من النار ومن جوهر لا تأكله النار، وكذلك سلاسل النار وأغلالها وأنكالها وعقاربها وحياتها، ولو كانت على ما نعلم لم تبق على النار، وإنما دلنا الله على الغائب عنده بالحاضر عندنا. فالأسماء متفقة للدلالة والمعاني مختلفة، وما في الجنة من ثمرها وفروشها وشجرها وجميع آلاتها على مثل ذلك. والمقصود أن هذه الشجرة فتنة لهم في الدنيا بتكذيبهم بها، وفتنة لهم في الآخرة بأكلهم منها. وكذلك إخباره سبحانه بأن عدة الملائكة الموكلين بالنار 19 كان فتنة للكفار، حيث قال عدو الله أبو جهل عليه لعنة الله: أيخوفكم محمد 19؟ وأنتم الدهم، أفيعجز كل 100 منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم تخرجون من النار؟ فقال أبو الأشدي لعنه الله: يا معشر قريش، إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع 10 بمنكب الأيمن وتسعة بمنكب الأيسر في النار ونمضي فندخل الجنة. فكان ذكر هذا العدد فتنة لهم في الدنيا وفتنة لهم يوم القيامة. والكافر مفتون بالمؤمن في الدنيا كما أن المؤمن مفتون به، ولهذا سأل المؤمنون ربهم ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا كما قال الحنفاء: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وقال أصحاب موسى: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قال مجاهد: المعنى لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقول لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. وقال الزجاج: معناها لا تظهرهم علينا فيظن أنهم على حق فيفتتنوا بذلك. وقال الفراء: لا تظهر علينا الكفار فيروا أنهم على حق وأن على باطل. وقال مقاتل: لا تقتر علينا الرزق وتبسطه عليهم فيكونوا ذلك فتنة لهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد فتن كلا من الفريقين بالفريق الآخر، فقال: وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. والمقصود أنه سبحانه فتن أصحاب الشهوات بالصور الجميلة وفتن أولئك بهم، فكل من النوعين فتنة للآخر، فمن صبر منهم على تلك الفتنة نجا ممن هو أعظم منها، ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منها، فإن تدارك ذلك بالتوبة النصوح وإلا فبسبيل من هلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر من النساء على الرجال، أو كما قال: فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة وشيطانه المغوي المزين وقرناؤه وما يراه ويشهده مما يعجز صبره عنه. ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين وضعف القلب ومرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل وميل النفس إلى زهرة حياة الدنيا وكون العوض مؤدلا في دار أخرى غير هذه الدار التي منها خلق وفيها نشأ، فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به. مفهومة ديت؟ هنا بقى بيظهر إيه؟ أثر الإيمان. لذلك يقول السلف: طوبى لمن ترك شهوة عاجلة لوعد غائب. نعم، وعد غائب، ولكن الوعد ممن يعني لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. فوالله لولا الله يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد أرحمه لما ثبت الإيمان يوما بقلبه على هذه العلات والأمر أعظم، ولا طوعته النفس في ترك شهوة مخافة نار جمرها يتضرم، ولا خاف يوما من مقام إلهي عليه بحكم القسط إذ ليس يظلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسا. يسأل أخونا ويقول: